الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من باب استبراء الإماء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد وهو كتاب النفقة. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الزوج للزوجة، أي تجب النفقة على الزوج للزوجة. والنفقة هي ما يلزم الرجل إنفاقه على من يعول من طعام وكسوة وتوابعها، هذه هي النفقة. والنفقة كما قال المؤلف رحمه الله هي واجبة على الزوج لزوجته، ووجوبها على الزوج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فأمر الله تبارك وتعالى الزوجة في هذه الآية بأن ينفق على زوجته، والأمر لا شك أنه يفيد الوجوب، وأيضا وجوبها ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا هو الشاهد: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة والكسوة على الزوج للزوجة بالمعروف. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. دل هذا الحديث على وجوب أيضا النفقة على الزوجة بالمعروف، وهي مقدرة بالكفاية، وأيضا تجب النفقة على الأولاد، لأنه قال: ما يكفيك ويكفي بنيك. وسيأتي الكلام عن نفقة الأولاد. أما الشاهد هنا أنه قال لها: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فدل هذا الحديث على أن نفقة الزوج على زوجته واجب. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال النووي: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. إذا نفقة الزوج على زوجته واجبة بالنص والإجماع، لكن النفقة تسقط عن الزوجة في حال نشوزها عندما تترفع عن زوجها ولا تطيع زوجها، فتكون ناشزا فتسقط نفقتها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج ناشز بالإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الحكم. هذا بالنسبة لنفقة الزوجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة المطلقة، قال: والمطلقة رجعيا، أي تجب النفقة أيضا على المطلقة طلاقا رجعيا. والمطلقة رجعيا هي التي يحق لزوجها إرجاعها من غير عقد جديد. المطلقة الرجعية هي التي يحق لزوجها إرجاعها من غير عقد جديد. فالطلاق الرجعي يكون في أثناء عدة المرأة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية، فهنا تعتد المرأة 3 قروء. وهي في أثناء عدتها تسمى مطلقة رجعية، تسمى مطلقة رجعية، يملك زوجها رجعتها بغير عقد جديد، فلا يلزم عقد جديد أيضا، ولا يلزم موافقة الزوجة لأنها ما زالت زوجته. إذا المطلقة الرجعية هي المطلقة أثناء العدة بعد الطلقة الأولى، أو المطلقة بعد العدة أو أثناء العدة بعد الطلقة الثانية. فإذا طلق الرجل الطلقة الأولى اعتدت المرأة 3 قروء، ففي هذه 3 قروء تكون مطلقة طلاقا رجعيا. وأيضا بعد الطلقة الثانية تعدد 3 قروء، وهي أثناء هذه العدة تكون أيضا مطلقة طلاقا رجعيا. فإذا انتهت عدتها تسمى مطلقة بائنة بينونة صغرى. إذن في أثناء العدة بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة بعد الطلقة الثانية تسمى مطلقة رجعية، يحق لزوجها أن يرجعها بغير عقد جديد، ولا يلزم أيضا رضاها. فإذا انتهت العدة هنا تسمى مطلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يجوز لزوجها إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا طلقها طلقة ثالثة تسمى هنا بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذن المطلقات قسمان كما تقدم معنا في كتاب الطلاق. القسم الأول المطلقة الرجعية، وهي من يملك زوجها رجعتها بغير عقد جديد، وذلك كما ذكرنا يكون في أثناء عدتها بعد الطلقة الأولى وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الثانية. القسم الثاني من المطلقات هي المطلقة البائنة، المطلقة البائنة التي بانت من زوجها. والبائنة أيضا صنفان. الصنف الأول هي المطلقة البائنة بينونة صغرى، وهي التي لا يملك زوجها رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، وذلك يكون بعد انتهاء عدتها من الطلقة الأولى أو بعد انتهاء عدتها من الطلقة الثانية. وتكون البينونة الصغرى أيضا بالفسخ، كان يفارقها على عوض، وهذا يسمى الخلع كما تقدم معنا. فالفسخ أيضا بالفسخ تكون قد بانت منه بينونة صغرى لا يجوز أن يرجع لها إلا بعقد ومهر جديدين. والقاعدة أن كل فرقة بغير طلاق تكون فرقة بينونة، كل فرقة بغير طلاق تكون فرقة بينونة. هذه البينونة الصغرى. الصنف الثاني من المطلقة البائنة هي البائنة بينونة كبرى، البائنة بينونة كبرى. والبائنة بينونة كبرى هي من لا يملك زوجها إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يكون بعد أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة. إذن هذه أقسام المطلقات: المطلقة الرجعية والمطلقة البائنة. والمطلقة البائنة على قسمين: بائنة بينونة صغرى وبائنة بينونة كبرى. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله من تجب لها النفقة ومن لا تجب لها النفقة، فبدأ بذكر نفقة المطلقة رجعيا، فقال أنها تجب لها النفقة وتجب لها أيضا السكنى. وكون النفقة والسكنى واجبة للمطلقة الرجعية هذا ثابت بالنص والإجماع. إذن تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن فعليها أن تبقى ساكنة في بيتها، وتجب النفقة عليها لأنها ما زالت في حكم الزوجة ما دامت طبعا في عدتها. ما دامت المرأة في عدتها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية هي في حكم الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فسمى المطلق طلاقا رجعيا سماه بعلا، لأن مطلقته الرجعية ما زالت في حكم زوجته ما دامت في عدتها. وأيضا الإجماع منعقد على وجوب النفقة والسكنى لها. قال ابن عبد البر رحمه الله: اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة، يعني المطلقة الرجعية، قال: لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل. لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب النفقة على زوج المطلقة طلاقا رجعيا، سواء كانت هذه المطلقة الرجعية حامل أو غير حامل. قال: لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما داموا أو ما كنا في العدة. إذن لأن هذه المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجة في النفقة والسكنة وأيضا في الميراث، لأنه إذا مات زوجها وهي في عدتها فلها الميراث، وهذا بالإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله: أما الرجعية فلها السكنى والنفقة للآية والخبر والإجماع. إذن المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة للنص والإجماع كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: لا بائنا ولا في عدة وفاء، فلا نفق ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المطلقة طلاقا رجعيا، ذكر هنا نفقة القسم الثاني من المطلقات. القسم الأول من المطلقات هي الرجعية ولها النفقة والسكنى بالإجماع. القسم الثاني من المطلقات هي البائن، سواء كانت بائنا بينونة كبرى أم بائنة بينونة صغرى. ثم ذكر رحمه الله نفقة المعتدة عدة وفاة. نبدأ بالبائن، سواء بينونة كبرى أم بينونة صغرى، بطلاق أم بفسخ. وتقدم معنا أن كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة بينونة. فهذه التي بانت من زوجها حال حياته على قسمين: إما أن تكون حاملا أم غير حامل. إذن البائن بينونة كبرى أم بينونة صغرى على قسمين: إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. القسم الأول هي البائن إذا كانت حاملا. البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالنص والإجماع. إذن البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر الله تبارك وتعالى أن ينفق على البائن إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. والإجماع أيضا منعقد كما ذكرنا على وجوب النفقة والسكنى للبائن إذا كانت حاملا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، فإما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. إذن البائن بينونة صغرى أم كبرى أم خلع أم فسخ، إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما إن لم تكن البائن حاملا، إذا كانت البائن غير حامل، فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالإجماع، أما إذا لم تكن البائن حاملا فهنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البائن الحائل أي غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى على الراجح من أقوال أهل العلم. دليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس كما عند مسلم وغيره، أن زوجها طلقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أنفق عليها نفقة دون نفقة قليلة، فلما رأت ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى. فدل هذا الحديث على أن البائن من زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، فهذا هو الحكم الصحيح في البائن غير الحامل. إذن المطلق البائن سواء بينونة كبرى أم بينونة صغرى، بطلاق أم بفسخ أم بأي نوع من أنواع الفراق، هذه إما أن تكون حاملا أو غير حامل. إذا كانت البائن حاملا فهذه لها النفقة والسكنى بالإجماع، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدة عدة وفاة، وذكر المؤلف رحمه الله أن المعتدة عدة وفاة لا نفق لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، هذا ما ذكره المؤلف. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى لها مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. إذن المعتدة عدة الوفاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. وأما كونها لا تجب النفقة لها إن لم تكن حاملا فهذا بإجماع أهل العلم، إذا لم تكن حامل ليس لها نفقة بالإجماع. وفي الحامل جماهير أهل العلم على أنه أيضا ليس لها نفقة، وجاء خلاف ضعيف وهي رواية عن الإمام أحمد أن لها نفقة، لكن الصحيح أن المعتدة عدة وفاة ليس لها نفقة مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. أما بالنسبة للسكنى فقد حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه أيضا لا سكنى لها، كما رجح ذلك شيخنا حفظه الله في شرحه، ونقل قول الإمام العثيمين رحمه الله أن المعتدة من وفاة لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. إذن هذا خلاصة موضوع النفقة على المعتدات. فإذا المعتدات من حيث وجوب النفقة والسكنى ثلاثة أقسام. المعتدات من حيث وجوب النفقة والسكنى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرجعية، المطلقة الرجعية، وهذه تجب لها النفقة والسكنى بالإجماع كما ذكرنا. القسم الثاني من المعتدات هي المعتدة البائن في حياة، سواء كانت معتدة كانت بائنة بينونة صغرى بفسخ أو أي نوع فراق، أم بائنة بينونة كبرى. فإذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى أم كبرى فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى. وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى كما ذكرنا. القسم الثالث من المعتدات هي المعتدة عدة وفاة، وهذه لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا سواء كانت حاملا أم حائلا أي غير حامل. هذه خلاصة هذا المبحث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر وبالعكس، أي تجب على الوالد النفقة على أولاده الذين لم يبلغوا ولا مال لهم. قال ابن حزم: وذلك بالاتفاق أن النفقة تجب على الوالد لأولاده الذين لم يبلغوا ولا مال لهم، وهذا بالاتفاق. وأما الأدلة على ذلك فقول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فتجب النفقة والكسوة للمولود. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وتقدم الحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فدل هذا الحديث على أن نفقة الوالد أو أن نفقة الولد على والده واجبة. وأيضا كما ذكرنا أن الإجماع منعقد على ذلك كما تقدم من كلام ابن حزم. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وذكر حديث هند: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، قال: ولا خلاف في هذا نعلمه. فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب نفقة الولد على الوالد. قال المؤلف رحمه الله: والعكس، أي تجب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما. فنفقة الوالدين واجبة على ولدهما بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فدل ذلك على وجوب الإحسان للوالدين والمصاحبة لهما بالمعروف، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. فإذا كان الوالدان فقيرين ولا كسب لهما ولا مال، فهنا نفقتهما واجبة في مال الولد بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى السيد لمن يملكه، أي أن نفقة العبد المملوك والأمة المملوكة نفقتهم واجبة على سيدهم، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فإذا العبد المملوك يجب طعامه ونفقته، وتجب أيضا كسوته بالمعروف على سيده، ولا يلزم أن يطعمه من نفس طعامه أو يكسوه من نفس كسوته بالإجماع، لكن يستحب له ذلك كما جاء ذلك في حديث أبي ذر في الصحيحين. وأيضا بالإجماع لا يجوز أن يكلف العبد المملوك من العمل ما لا يطيق بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. الآن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الزوجة ونفقة المطلقة والأقسام المعتدات، وذكر نفقة العبد ونفقة الوالدين ونفقة الولد، ذكر هنا نفقة الأقارب. والمؤلف رحمه الله يرى أن النفقة على الأقارب غير واجبة، وإنما تنفق عليهم من باب صلة الرحم فقط. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النفقة واجبة للأقارب إذا كانوا من الورثة. وليس عندهم مال ولا كسب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. ووجه الدلالة في الآية أنه يجب على الرجل أن ينفق على قريبه إن كان وارثا له. يجب على الرجل أن ينفق على قريبه إن كان وارثا له. فإذا كان يرثه سواء بفرض أو تعصيب أو رحم فتجب نفقته عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. سواء يرثه بفرض أو تعصيب أو رحم، كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. إذن إذا كنت ممن يرث قريبا لك وكان قريبك فقيرا لا مال له ولا كسب، وكان عندك من المال ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه. إذا كنت ممن يرث قريبا لك وكان قريبك فقيرا لا مال له ولا كسب، وكان عندك من المال ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يقال لك أنه يجب عليك أن تنفق عليه من باب النفقة الواجبة لا من باب صلة الرحم فقط. يجب عليك أن تنفق عليه من باب النفقة الواجبة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن تجب النفقة على الأقارب إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون القريب فقيرا لا كسب له ولا مال. فإذا كان القريب فقيرا لا كسب له ولا مال، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والشرط الثالث أن يكون عند المنفق ما يزيد على نفقته ونفقة من يعول. فإذا توفرت هذه الشروط، كان قريبك فقيرا لا كسب له ولا مال، وكنت أنت وارثا له، كان عندك ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يقال لك أنه يجب عليك أن تنفق على قريبك من باب النفقة الواجبة لا من باب صلة الرحم فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال: ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه. يعني من وجبت له النفقة قال أنه تجب له الكسوة أيضا، لأن الكسوة من توابع النفقة. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أنه من وجبت له النفقة تجب له السكنة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النفقة، ونؤجل كتاب الرضاع والحضانة إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من المستوى الثاني من شرح كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من باب استبراء الإماء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد، وهو كتاب النفقة. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الزوج للزوجة، أي تجب النفقة على الزوج للزوجة. والنفقة هي ما يلزم الرجل إنفاقه على من يعول من طعام وكسوة وتوابعها، هذه هي النفقة. والنفقة كما قال المؤلف رحمه الله هي واجبة على الزوج لزوجته، ووجوبها على الزوج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فأمر الله تبارك وتعالى الزوجة في هذه الآية بأن ينفق على زوجته، والأمر لا شك أنه يفيد الوجوب، وأيضا وجوبها ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا هو الشاهد: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة والكسوة على الزوج للزوجة بالمعروف. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. دل هذا الحديث على وجوب أيضا النفقة على الزوجة بالمعروف، وهي مقدرة بالكفاية، وأيضا تجب النفقة على الأولاد، لأنه قال ما يكفيك ويكفي بنيك. وسيأتي الكلام عن نفقة الأولاد. أما الشاهد هنا أنه قال لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فدل هذا الحديث على أن نفقة الزوج على زوجته واجب. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال النووي: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. إذا نفقة الزوج على زوجته واجبة بالنص والإجماع، لكن النفقة تسقط عن الزوجة في حال نشوزها عندما تترفع عن زوجها ولا تطيع زوجها، فتكون ناشزا فتسقط نفقتها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج ناشز بالإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الحكم. هذا بالنسبة لنفقة الزوج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة المطلقة، قال: والمطلقة رجعيا، أي تجب النفقة أيضا على المطلقة طلاقا رجعيا. والمطلقة رجعيا هي التي يحق لزوجها إرجاعها من غير عقد جديد. المطلقة الرجعية هي التي يحق لزوجها إرجاعها من غير عقد جديد. فالطلاق الرجعي يكون في أثناء عدة المرأة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية، فهنا تعتد المرأة 3 قروء. وهي في أثناء عدتها تسمى مطلقة رجعية، تسمى مطلقة رجعية، يملك زوجها رجعتها بغير عقد جديد، فلا يلزم عقد جديد أيضا، ولا يلزم موافقة الزوجة لأنها ما زالت زوجته. إذا المطلقة الرجعية هي المطلقة أثناء العدة بعد الطلقة الأولى، أو المطلقة بعد العدة أو أثناء العدة بعد الطلقة الثانية. فإذا طلق الرجل الطلقة الأولى اعتدت المرأة 3 قروء، ففي هذه 3 قروء تكون مطلقة طلاقا رجعيا. وأيضا بعد الطلقة الثانية تعددت 3 قروء، وهي أثناء هذه العدة تكون أيضا مطلقة طلاقا رجعيا. فإذا انتهت عدتها تسمى مطلقة بائنة بينونة صغرى. إذن في أثناء العدة بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة بعد الطلقة الثانية تسمى مطلقة رجعية، يحق لزوجها أن يرجعها بغير عقد جديد ولا يلزم أيضا رضاها. فإذا انتهت العدة هنا تسمى مطلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يجوز لزوجها إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا طلقها طلقة ثالثة تسمى هنا بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذن المطلقات قسمان كما تقدم معنا في كتاب الطلاق. القسم الأول المطلقة الرجعية، وهي من يملك زوجها رجعتها بغير عقد جديد، وذلك كما ذكرنا يكون في أثناء عدتها بعد الطلقة الأولى وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الثانية. القسم الثاني من المطلقات هي المطلقة البائنة، المطلقة البائنة التي بانت من زوجها. والبائنة أيضا صنفان. الصنف الأول هي المطلقة البائنة بينونة صغرى، وهي التي لا يملك زوجها رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، وذلك يكون بعد انتهاء عدتها من الطلقة الأولى أو بعد انتهاء عدتها من الطلقة الثانية. وتكون البينونة الصغرى أيضا بالفسخ، كان يفارقها على عوض، وهذا يسمى الخلع كما تقدم معنا. فالفسخ أيضا بالفسخ تكون قد بانت منه بينونة صغرى، لا يجوز أن يرجع لها إلا بعقد ومهر جديدين. والقاعدة أن كل فرقة بغير طلاق تكون فرقة بينونة، كل فرقة بغير طلاق تكون فرقة بينونة. هذه البينونة الصغرى. الصنف الثاني من المطلقة البائنة هي البائنة بينونة كبرى، البائنة بينونة كبرى. والبائنة بينونة كبرى هي من لا يملك زوجها إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يكون بعد أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة. إذن هذه أقسام المطلقات: المطلقة الرجعية والمطلقة البائنة. والمطلقة البائنة على قسمين: بائنة بينونة صغرى وبائنة بينونة كبرى. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله من تجب لها النفقة ومن لا تجب لها النفقة، فبدأ بذكر نفقة المطلقة رجعيا، فقال أنها تجب لها النفقة وتجب لها أيضا السكنى. وكون النفقة والسكنى واجبة للمطلقة الرجعية هذا ثابت بالنص والإجماع. إذن تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن فعليها أن تبقى ساكنة في بيتها، وتجب النفقة عليها لأنها ما زالت في حكم الزوجة ما دامت طبعا في عدتها. ما دامت المرأة في عدتها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية هي في حكم الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فسمى المطلق طلاقا رجعيا سماه بعلا، لأن مطلقته الرجعية ما زالت في حكم زوجته ما دامت في عدتها. وأيضا الإجماع منعقد على وجوب النفقة والسكنى لها. قال ابن عبد البر رحمه الله: اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة، يعني المطلقة الرجعية، قال: لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل. لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب النفقة على زوج المطلقة طلاقا رجعيا، سواء كانت هذه المطلقة الرجعية حامل أو غير حامل. قال: لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما داموا أو ما كنا في العدة. إذن لأن هذه المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجة في النفقة والسكنى وأيضا في الميراث، لأنه إذا مات زوجها وهي في عدتها فلها الميراث، وهذا بالإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله: أما الرجعية فلها السكنى والنفقة للآية والخبر والإجماع. إذن المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة للنص والإجماع كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: لا بائنا ولا في عدة وفاء، فلا نفق ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المطلقة طلاقا رجعيا، ذكر هنا نفقة القسم الثاني من المطلقات. القسم الأول من المطلقات هي الرجعية ولها النفقة والسكنى بالإجماع. القسم الثاني من المطلقات هي البائن، سواء كانت بائنا بينونة كبرى أم بائنة بينونة صغرى. ثم ذكر رحمه الله نفقة المعتدة عدة وفاة. نبدأ بالبائن، سواء بينونة كبرى أم بينونة صغرى بطلاق أم بفسخ. وتقدم معنا أن كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة بينونة. فهذه التي بانت من زوجها حال حياته على قسمين: إما أن تكون حاملا أم غير حامل. إذن البائن بينونة كبرى أم بينونة صغرى على قسمين: إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. القسم الأول هي البائن إذا كانت حاملا. البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالنص والإجماع. إذن البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر الله تبارك وتعالى أن ينفق على البائن إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. والإجماع أيضا منعقد كما ذكرنا على وجوب النفقة والسكنى للبائن إذا كانت حاملا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، فإما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. إذن البائن بينونة صغرى أم كبرى أم خلع أم فسخ إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما إن لم تكن البائن حاملا، إذا كانت البائن غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن البائن إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالإجماع، أما إذا لم تكن البائن حاملا فهنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن البائن الحائل أي غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى، على الراجح من أقوال أهل العلم. دليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس كما عند مسلم وغيره، أن زوجها طلقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أنفق عليها نفقة دون نفقة قليلة، فلما رأت ذلك قالت: والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكنى. فدل هذا الحديث على أن البائن من زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، فهذا هو الحكم الصحيح في البائن غير الحامل. إذن المطلق البائن سواء بينونة كبرى أم بينونة صغرى، بطلاق أم بفسخ أم بأي نوع من أنواع الفراق، هذه إما أن تكون حاملا أو غير حامل. إذا كانت البائن حاملا فهذه لها النفقة والسكنة بالإجماع، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتدة عدة وفاة، وذكر المؤلف رحمه الله أن المعتدة عدة وفاة لا نفق لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، هذا ما ذكره المؤلف. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى لها مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. إذن المعتدة عدة الوفاة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. وأما كونها لا تجب النفقة لها إن لم تكن حاملا فهذا بإجماع أهل العلم، إذا لم تكن حامل ليس لها نفقة بالإجماع. وفي الحامل جماهير أهل العلم على أنه أيضا ليس لها نفقة، وجاء خلاف ضعيف وهي رواية عن الإمام أحمد أن لها نفقة، لكن الصحيح أن المعتدة عدة وفاة ليس لها نفقة مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. أما بالنسبة للسكنة فقد حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه أيضا لا سكنة لها، كما رجح ذلك شيخنا حفظه الله في شرحه، ونقل قول الإمام العثيمين رحمه الله أن المعتدة من وفاة لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا، سواء كانت حاملا أم غير حامل. إذن هذا خلاصة موضوع النفقة على المعتدات. فإذا المعتدات من حيث وجوب النفقة والسكنى ثلاثة أقسام. المعتدات من حيث وجوب النفقة والسكنى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرجعية، المطلقة الرجعية، وهذه تجب لها النفقة والسكنى بالإجماع كما ذكرنا. القسم الثاني من المعتدات هي المعتدة البائن في حياة، سواء كانت معتدة كانت بائنة بينونة صغرى بفسخ أو أي نوع فراق، أم بائنة بينونة كبرى. فإذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى أم كبرى، فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنة، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى كما ذكرنا. القسم الثالث من المعتدات هي المعتدة عدة وفاة، وهذه لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا، سواء كانت حاملا أم حائلا أي غير حامل. هذه خلاصة هذا المبحث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر وبالعكس، أي تجب على الوالد النفقة على أولاده الذين لم يبلغوا ولا مال لهم. قال ابن حزم: وذلك بالاتفاق أن النفقة تجب على الوالد لأولاده الذين لم يبلغوا ولا مال لهم، وهذا بالاتفاق. وأما الأدلة على ذلك فقول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فتجب النفقة والكسوة للمولود. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وتقدم الحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فدل هذا الحديث على أن نفقة الوالد أو أن نفقة الولد على والده واجبة. وأيضا كما ذكرنا أن الإجماع منعقد على ذلك كما تقدم من كلام ابن حزم. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وذكر حديث هند: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، قال: ولا خلاف في هذا نعلمه. فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب نفقة الولد على الوالد. قال المؤلف رحمه الله: والعكس، أي تجب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما. فنفقة الوالدين واجبة على ولدهما بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فدل ذلك على وجوب الإحسان للوالدين والمصاحبة لهما بالمعروف، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. فإذا كان الوالدان فقيرين ولا كسب لهما ولا مال فهنا نفقتهما واجبة في مال الولد بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى السيد لمن يملكه، أي أن نفقة العبد المملوك والأمة المملوكة نفقتهم واجبة على سيدهم، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فإذا العبد المملوك يجب طعامه ونفقته، وتجب أيضا كسوته بالمعروف على سيده، ولا يلزم أن يطعمه من نفس طعامه أو يكسوه من نفس كسوته بالإجماع، لكن يستحب له ذلك كما جاء ذلك في حديث أبي ذر في الصحيحين. وأيضا بالإجماع لا يجوز أن يكلف العبد المملوك من العمل ما لا يطيق بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. الآن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الزوجة ونفقة المطلقة والأقسام المعتدات، وذكر نفقة العبد ونفقة الوالدين ونفقة الولد، ذكر هنا نفقة الأقارب. والمؤلف رحمه الله يرى أن النفقة على الأقارب غير واجبة، وإنما تنفق عليهم من باب صلة الرحم فقط، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النفقة واجبة للأقارب إذا كانوا من الورثة. وليس عندهم مال ولا كسب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، ووجه الدلالة في الآية أنه يجب على الرجل أن ينفق على قريبه إن كان وارثا له، يجب على الرجل أن ينفق على قريبه إن كان وارثا له. فإذا كان يرثه سواء بفرض أو تعصيب أو رحم فتجب نفقته عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. سواء يرثه بفرض أو تعصيب أو رحم، كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. إذن إذا كنت ممن يرث قريبا لك وكان قريبك فقيرا لا مال له ولا كسب، وكان عندك من المال ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه. إذا كنت ممن يرث قريبا لك وكان قريبك فقيرا لا مال له ولا كسب، وكان عندك من المال ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يقال لك أنه يجب عليك أن تنفق عليه من باب النفقة الواجبة لا من باب صلة الرحم فقط. يجب عليك أن تنفق عليه من باب النفقة الواجبة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن تجب النفقة على الأقارب إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون القريب فقيرا لا كسب له ولا مال. فإذا كان القريب فقيرا لا كسب له ولا مال، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والشرط الثالث أن يكون عند المنفق ما يزيد على نفقته ونفقة من يعول. فإذا توفرت هذه الشروط، كان قريبك فقيرا لا كسب له ولا مال، وكنت أنت وارثا له، وكان عندك ما يزيد على نفقتك ونفقة من تعول، فهنا يقال لك أنه يجب عليك أن تنفق على قريبك من باب النفقة الواجبة لا من باب صلة الرحم فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال: ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه. يعني من وجبت له النفقة، قال أنه تجب له الكسوة أيضا، لأن الكسوة من توابع النفقة. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أنه من وجبت له النفقة تجب له السكنة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النفقة، ونؤجل كتاب الرضاع والحضانة إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.